ولا يمكن أن تتجزأ النية على الأركان. تنويت عند البداية 4 ركعات، لو صليت ركعة أو ركعتين بقي لك ركعتان، فالنية الآن نقص منها مقابل ركعتين وبقي مقابل ركعتين، لكن لا يمكن أن تقول أنوي من جديد، أنا نويت في البداية 4 ركعات صليت ركعة أنوي 3 ركعات، صليت ركعتين أنوي ركعتين، صليت 3 ركعات أنوي ركعة واحدة، لا، بل النية تنسحب على الجميع من البداية. ثم بعد ذلك مبطل النية، ومبطلها هو عمل قلبي وهو نية أخرى، فالنية إنما يبطلها تبطلها نية أخرى، وذلك بالعزم على حلها. فإذا نويت الصيام من الليل ثم بدا لك أنك لن تصوم غدا لأن فلانا يعزمك على الغداء مثلا، فحللت تلك العزيمة فأصبحت على نية الحل وليس على نية الصوم، فالعبرة من ذلك آخر ما عقدت. فإذا تذبذبت في الليل تارة تنوي أنك ستصوم وتارة أنك لن تصوم وتارة تنوي أنك ستصوم وتارة أنك لن تصوم، فالعبرة بآخر ما نويت. وهذا الذي يقول به جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: من عقد النية ليلا فبدا له فحل عقده فجدد حتى تكرر له فهو على آخر ما قد كان من ذا فعل. العبرة بآخر ذلك، آخر ما تجدد له من النية. والنية في الأصل عن صاحبها، فأنت إنما تنوي عملا تقوم به أنت، ولكن يستثنى من ذلك 3 أمور. الأمر الأول نية الولي عن الولد في الحج والعمرة والصدقة كالزكاة ونحوها، فإن ولي الصبي هو الذي يحرم عنه، الصبي الذي لا يعقل إنما يحرم عنه وليه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بفجر الروحاء استقبله ركب فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. قال ابن العربي: الصواب أن الصبي والولي مأموران مأجوران، الصبي والولي كلاهما مأمور مأجور، فلذلك قال نعم، هذا جواب لإثبات أن لهذا الصبي حجا، لأن قالت لهذا حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأثبت أن له حجا، والحج يشمل أجره وصحته، يعني أن حجه صحيح وأن له أجر ذلك الحج يكون رصيدا في حسابه حتى يبلغ. ولك أجر، هذا عطف، العطف يقتضي المغايرة، معناها أجر غير أجر الصبي، هذا أجر آخر لك أنت لأنك شاركت في هذا الأمر وقمت بها عن هذا الصبي. ومثل ذلك كل حج يتوكل فيه الإنسان عن إنسان سواء كان حيا أو ميتا، فالوكيل الذي يؤدي الحج يحصل له أجر عمله، والموكل أو المحجوج عنه يحصل له أجر آخر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة. وفي حديث الخضعمية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فأدوا الذي عليه بدين الله أحق بالوفاء. فهذا الرجل ظاهر الحديث أنه ما زال حيا ولكنه ضعيف لا يمسك نفسه على الرحل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أن تحج عنه. فهذا يدل على أن الميت والعاجز يحل أن ينوي عنهما الإنسان الحج. المسألة الثانية هي نية من كانت زوجته أو أمته كافرة وحاضت أو نفست، فإنها لا تحل له إلا بعد التطهر، والطهارة من شرطها النية، وهذه النية ليست في قلبها هي، لأن النية من شرطها الإسلام، فينوي عنها زوجها، فالزوج هو الذي ينوي هنا استباحة الممنوع عليه بهذه الطهارة، وهي تغتسل وتغسل بدنها، ولكن زوجها هو الذي ينوي أو مالكها هو الذي ينوي هذه النية. فالنية هنا ليست في لصاحبها وإنما هي لغيره. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة، ولي الأمر كالقاضي والحاكم فإنه يتصرف بالنيابة عن الناس في مسائلهم، فإذا قضى دينا عن إنسان أو أخذ الزكاة غصبا من إنسان أو نحو ذلك فهذا يتحقق بتلك النية. وهذه المسائل الثلاث محلها في الجانبين، جانب الاستحقاق وجانب الترك، أي جانب الفعل وجانب الترك، فكلاهما في هذه النية. وعموما التروك هي مثل الأفعال إذا قيدت بوقت، بخلاف التروك غير المقيدة بالوقت فلا تحتاج إلى النية. الترك المقيد بوقت ما مثاله؟ الصوم. الصوم هو كف عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا ترك مقيد بوقت فيحتاج إلى النية، بخلاف التروك غير المقيدة بوقت كترك شرب الخمر وترك الزنا وترك أكل الخنزير، ترك أكل مال اليتيم، ترك أكل الربا، هذه التروك غير مقيدة بوقت طيلة العمر فتحصل دون نية، لا تحتاج إلى أن تنوي الآن أنك لن تأكل خنزيرا ولن تشرب خمرا ولن، لأن هذه تحصل بدون نية. لكن من نواها زاد الأجر، يحصل له ثواب زائد على نيته لأن النية من عمله. فلذلك الترك إذا قيد بوقت في أصله لم يحتج بامتثاله إلى نية، بخلاف ما إذا قيد بوقت فيحتاج إلى نية كالصيام كما ذكرنا. كذلك من هذه المسائل، مسائل النية، الأجر فيها مع التعدد يحصل عند الجمهور خلاف الشافعية. الشافعية يرون أن التشريك في النية ممنوع، فلا اشتراك في النية. إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي بالناس، عند الجمهور أنك تنوي صلاة الظهر، ولكن يجوز لك أيضا أن تنوي معها تحية المسجد، فتندرج تحية المسجد في الفريضة، وعند الشافعية لا يجوز ذلك، وإذا نويته بطلت الفريضة، لأن النية عندهم لا تقبل الاشتراك. ومثل ذلك المرأة إذا وطئها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل فطهرت فأرادت الاغتسال، فهذا الاغتسال يمكن أن تنوي به رفع الجنابة ورفع حدث الحيض، فيكون شامل للأمرين. وكذلك الرجل إذا أراد أن يغتسل غسل الجمعة وهو جنب فيمكن أن ينوي للجمعة ولرفع الحدث الأكبر، لكن إذا نوى الجمعة وحدها دون الحدث الأكبر لم يصح عن واحد منهما، وإذا نوى الحدث الأكبر وحده أجزأ ذلك عن الجمعة، وإذا نواهما معا أجزأ، يحصل له الأجر الجميل. وهذا باب واسع لأنه يدخل فيه كثير من المسائل التي يكون فيها العمل متعددا، لأن النية هي إكسير العمل، والإكسير معناه الكيمياء، ليست الكيمياء الحديثة بل الكيمياء القديمة التي هي علم تقلب به حقائق الأشياء تغير، فيكون العمل في الأصل جائزا فتنقله النية إلى واجب، ويكون العمل في الأصل مكروها فتنقله النية إلى حرام، وهكذا. فهذا النوع يقع وكثير التكرر، له نية، له ورع قد صير الفرض واجبا، قد صير الندب واجبا كما صير المكروه من ورع منعا، يكون المكروه حينئذ ممنوعا. وكان كثير من أهل العلم يجتهدون في تنمية النيات، منهم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، كان في مجلسه ومعه بعض الطلاب يدرسهم، فطرق طارق الباب فقام أحد الطلاب ليطرق الباب فدعاه فقال يا فلان لما قمت؟ قال ليفتح الباب عن هذا الطارق. قال ماذا فاتك من الحسنات؟ فاتك كثير من الحسنات. أولا أنك ستشرك هذا الإنسان في الأجر في العمل، ثانيا أنك ستشركه في التعلم، ثالثا أنك ستقطع عن الإزعاج بالطرق الذي يقطع علينا الدرس، رابعا أنك ستدخل عليه السرور بالإذن له وإدخاله، خامسا أنك ستخدم الشيخ بقيام بعمل هو في الأصل من عمله، هذا بيته هو يطرق عليه، سادسا أنك ستخدم الجماعة لأنك توليت عنهم هذا الأمر جميعا فكأنك قمت بفرض كفاية، وعد له من النيات الشيء الكثير. فكل عمل يمكن أن يقوم به الإنسان يمكن أن يشرك فيه أعمالا متعددة فيكتب له الأجر في كل ذلك، يحصل له أجور كثيرة. ومن ذلك مثلا أنت تصلي ركعتين في وقت الضحى فتقومان ب360 صدقة كانت عنك، لأن كل إنسان تصبح عليه 360 صدقة على كل مفصل من مفاصله، كل سلامة من الناس، ويجزئ من ذلك ركعتان تصليهما الضحى. صليت الركعة الأولى بالكافرون والركعة الثانية بقل هو الله أحد، ثم صليت ركعتين أخريين، الأولى بإذا زلزلت الأرض زلزالها والثانية بإذا جاء نصر الله والفتح، 4 ركعات. إذا كنت في مصلاك بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وارتفعت وحل النفل وأنت تذكر الله فصليت الركعتين الأوليين يحصل لك بهما حجة وعمرة كما في سنن الترمذي، كانتا بحجة وعمرة تامة، والركعتان الأخريان صدقة 360 صدقة. لكن أيضا تنوي نية أخرى وهي ختمة وثلث، لأنه ورد أن قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، قل هو الله أحد ثلث القرآن، إذا جاء رسول الله والفتح ربع القرآن، إذا زلزلت الأرض زلزالها نصف القرآن، فتكون قد ختمت القرآن وزدت ثلث ختمة، وهكذا. فتجمع هذه النيات، نية الجلوس للذكر معها نية دعاء الملائكة، تعرض لدعاء الملائكة، فالملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فأنت تتعرض لدعاء الملائكة. عمارة المسجد، أصل المساجد ما بنيت إلا لذكر الله والصلاة، وأنت تعمر المسجد فتبقى في هذه الفترة. انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط في سبيل الله، أنا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره و كثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الأمر الآخر أيضا حبس جوارحك عن المعصية، ما دمت في المسجد هنا لن تنظر إلى حرام إن شاء الله، ولن تشارك في فعل ممنوع أيا كان ذلك الفعل، لن تتآمر على أحد، ولن تقول كذبا، ولن تأكل غيبة، فتحفظ جوارحك عن المعصية بجلوسك في المسجد، فتجمع هذه النيات كلها. هذه المطالب في النية تتحقق مثلا في الصلاة، فلا بد فيها من النية عند ابتدائها، ولكن نياتها متعددة. نية الصلاة المعينة هذه واجبة بكل صلاة، هي ركن من أركانها لا بد منها. وما الدليل على وجوب النية في الصلاة؟ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لأن إذا قمتم إلى الصلاة ليس معناها إذا قمتم في الصلاة، فقيام الصلاة لو كان كذلك لوجب عليك الوضوء عندما وقفت هنا في الصف خلف الإمام. إذا قمتم إلى الصلاة معناها أردتم الصلاة، لأن الإنسان قد لا يقوم أصلا يتوضأ وهو جالس في مكانه، فالمقصود إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم الصلاة، والإرادة هي النية. هذه نية الصلاة المعينة أنها صلاة الظهر مثلا، هذه لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها. النية الثانية نية اقتداء المأموم بالإمام، وهذه أيضا فرض لا بد منها، لأن الإمام ضامن وسيتولى عنك كل ما نقص في أثناء الصلاة، وكلما حصل من نقص أو زيادة فعلته في الأفعال والأقوال فإن الإمام يتولاه عنك، فلذلك نية الاقتداء لا بد منها. ثم نية الإمامة، وهذه تختلف باختلاف الصلاة. إذا كانت الصلاة جمعة أو استخلافا، هو مستخلف، استخلفه الإمام لعارض عرض له، أو كانت صلاة الخوف التي سيقسم فيها الإمام جماعة إلى قسمين، هذه لا بد فيها من النية. فإذا لم ينوي الإمام بطلت الصلاة نية الإمام. وكذلك تشترط النية لحصول فضل الجماعة، الإمام لا يحصل له فضل الجماعة إذا لم ينوي الإمامة. فإذا نوى أنه إمام للناس، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. فهذا إمام نوى الإمامة يحصل له فضل الجماعة بذلك. نية عدد الركعات هذه ليست واجبة ولكنها مطلوبة. نية الأداء أو القضاء، هل هذه الصلاة أداء وقتية أو هي قضاء لصلاة ماضية قد مضت، هذه أيضا ليست واجبة. نية القصر أو الإتمام بالنسبة للمسافر، هذه مختلف فيها. فالحنفية عندهم أن المسافر يجب عليه القصر، وأنه إذا أتم بطلت صلاته. لماذا؟ لأنهم يرون أن الأصل في الصلاة أنها فرضت ركعتين ركعتين، وأن الإتمام عارض، ويستدلون بحديث عائشة وعمر رضي الله عنهما أن فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، يرون أن الصلاة في الأصل كانت ركعتين ركعتين وزيد في الحضر. والجمهور على أن الأصل في الصلاة كمالها، أي أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، وأن هذا هو أصل ما فرضت عليه الصلاة، وذلك عند ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولم يصلي الفجر في ذلك اليوم لأن هذا من تأخير البيان لوقت الحاجة، حتى جاءه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة. وفي السنن أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح في الثانية، صلى بي الصبح حين صار حين طلع الفجر أو بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل. ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وكذلك تعرفون الحديث الآخر، وهو أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو أول حديث أخرجه مالك الموطأ، افتتح به موطأه من حديثه هو عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير، وعروة حدث عن بشير عن أنه بشير بن أبي عقبة الأبي عن بشير بن أبي مسعود البدري يحدث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. لكن الحديث جاء مختصرا، جاء بروايتين، رواية فيها عشر مرات، جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ هو لفظ مسلم صحيح، وهو الموافق لما ذكرناه في السنن أن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في يومين، فهي إثبات لعشر صلوات. الرواية الأخرى خمس صلوات نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اختصار فقط من الرواية، كما ذكرنا في هذا الحديث أن البخاري اختصره في أول موضع من صحيحه إنما الأعمال بالنيات، حذف منها من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذف هذه الجملة اختصارا من الوسط، والاختصار ليس من رواية الحديث بالمعنى كما ثبت في الدرس الماضي. نية اليوم أن تنوي اليوم الاثنين هذه ليست واجبة وهي مندوبة فقط في الصلاة، وهذه النيات كلها في الصلاة تكون عند تكبيرة الإحرام عند أولها، ولا بأس بالفصل اليسير أن تتقدم النية يسيرا عن الصلاة أو عن العبادة كتقدمها عن الطهارة قليلا. تنويت الآن أنك تقف الوضوء وذهبت إلى مكان المضاء فلا تحتاج إلى تجديد النية من جديد لأن النية الأولى تكفي لأنها بالقرب. نعم، مسائل النية كثيرة ولا نستطيع الإتيان بها جميعا في هذا الوقت الضيق، فلذلك قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه جملة ثانية بعد الجملة الأولى، وقد اختلف هل هي تفسير لها فيكون هذا من باب التأكيد أو هي تأسيس معناه ابتداء لمعنى جديد فيكون هذا تأسيسا لا تأكيدا، والتأسيس مقدم على التأكيد في الكلام، الأصل في الكلام تأسيس ولا التأكيد، فلذلك حمل العلماء الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات معناه صحة الأعمال وإجزاؤها لا يكون إلا بالنية، وهذا الذي شرحنا عليه. أما الجملة الثانية فهي وإنما لكل امرئ ما نوى معناه الثواب المترتب على الأعمال الأمر الأخروي، فتكون الجملة الأولى متعلقة بالدنيا بأداء العبادات وقضائها في الدنيا، أما الجملة الثانية وهي وإنما لكل امرئ ما نوى فهي متعلقة بالآخرة، قال لا يحصل الإنسان في الآخرة من الأعمال إلا ما نواه. فهنا أعمال القلب في الصلاة مثلا ثلاثة أقسام: النية والحضور والخشوع. فالنية إذا فاتت ولم تحصل أصلا فلا صلاة، الصلاة باطلة، لابد أن يكون الإنسان ناويا للصلاة. الحضور هو الذي يترتب عليه الثواب لكن لا يترتب عليه الأمر الدنيوي، إذا صلى الإنسان أمامنا صلاة أتى فيها بكل الأركان والشروط ولكنه كان غائب القلب في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه يفكر في أمر آخر، هو مقتدي بالإمام، إذا ركع الإمام ركع وإذا رفع رفع وإذا سجد سجد، فهو مقلد تماما للإمام لكنه شارد الذهن يفكر في أمور أخرى، هذه صلاته مجزئة في الظاهر في أمور الدنيا ليس تاركا للصلاة لكنها في الآخرة لا تكتب لا يحصل له الثواب. وإن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، لأن الصلاة لا يكتب منها الإنسان إلا ما حضر. القسم الثالث الخشوع، والخشوع هو الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق سبحانه وتعالى، أنك الآن تكلم الله كفاحا دون ترجمان وأن الله يجيبك، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل، فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، فالخوف باستشعار الوقوف هو إجلال لله ووقار له وحياء منه وتعظيم له سبحانه وتعالى، فكل ذلك إذا حصل فهو الخشوع، وله عوارض تدل عليه من هذه العوارض الدمعة ومنها الرعشة، ومنها الغياب، أن يغيب ذهنك عن المخلوقات. هذه هي عوارض الخشوع، وهذه أشير إليها في القرآن، فقد ذكر الله عن الحواريين وأصحاب الأنبياء من قبلنا بعض ذلك، لأنه قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه وتعالى في المؤمنين به: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه هي عوارض الخشوع الثلاثة: الدمع والرعشة والغيبة، تغيب عن الحس. والخشوع الحمد لله لا يجب في كل الصلاة من أولها إلى آخرها، بل أي ركن حصل فيه يكفي. ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمه الله: الخوف باستشعارك الوقوف بين يدي خالقك الرؤوف، به ابن رشد الخشوع عرف، وأي الأركان به كان كفى. أي ركن كان فيه أجزاء. هذا الأمر الأخروي هو إنما لكل امرئ ما نوى، وقد جاء في هذا ألفاظ منها إنما لامرئ ما نوى، وتكون لفظة امرئ حينئذ نكرة في سياق الإثبات، فتكون من باب المطلق لا من باب العام. ولكن قد تستعمل النكرة في سياق الإثبات للدلالة على العموم لا على الإطلاق، وذلك أسلوب قرآني موجود فيه وفي الحديث أيضا أسلوب حديث. ففي القرآن يقول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، ويقول علمت نفس ما أحضرت. نفس هنا نكرة في سياق الإثبات، لكن يقصد بها العموم، قالوا علمت كل نفس ما أحضرت، علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث استعمال هذا الأسلوب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجمدوا في الطلب. قال: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، معناه أن أي نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجمدوا في الطلب. وكذلك يحمل على هذا قوله: ولكل امرئ ما نوى، معناه أن ذلك عام كل امرئ ما نوى. فما نواه الإنسان هو الذي يناله في الآخرة ويجده في صفحة أعماله. فمن نوى الخير يجد خيرا، ومن نوى الشر يجد شرا، ومن نوى درجة من درجات الخير يجدها دون باقيه، وهكذا. فلذلك بين هذه الجملة بالخصوص فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة عمل من أعمال الإنسان، وهي من أفضل الأعمال، وكانت رمزا للإيمان، للانتساب إلى هذه الجماعة الإسلامية في صدر الإسلام. صدر الإسلام كان رمز الانتساب إلى الجماعة الإسلامية والهجرة. فلما فتحت مكة لم تعد الهجرة رمزا للالتحاق بالجماعة، وإنما أصبح لدينا رمز آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثلاثة أمور أصبحت هي الرمز: جهاد ونية، معنى نية ذلك، وإذا استنفرتم فانفروا، الجاهزية، أن تكون جنديا مطيعا جاهزا إذا استنفرت، تكون جاهزا لذلك. لكن قبل فتح مكة كانت الهجرة هي الرمز. كثير من الفتيان الذين أسلموا بمكة لم يهاجروا، فماتوا في مكة فلم يتقبل الله إيمانه. وفي ذلك أنزل الله في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الهجرة ذات وجهين معناها محتملة للصحة والفساد، فهي بحسب نية صاحبها بها. فإذا نوى الهجرة إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله معناها هجرة الكفر إلى الإيمان، وإلى رسوله أي المشاركة في نصرة هذا الرسول والدفاع عنه والمشاركة معه في إقامة دولة الإسلام، فهجرته إلى الله ورسوله. هذا المبتدأ جاء بلفظ الخبر، والمبتدأ إذا جاء بلفظ الخبر، الخبر إذا جاء بلفظ المبتدأ دل ذلك على عظم شأنه وأنه لا يمكن التعبير عنه، مثل قولي مثل قولي أبي النجم العجلي أنا أبو النجم وشعري شعري، شعري شعري معناه لا أستطيع التعبير عنه، هو هو، قال هو هو أدرى أنا أبو النجم وشعري شعري. فكذلك قال هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه لا تسأل عن قدر ثوابها ولا عن حجمها ولا عن مستواها في الميزان، هذا شيء كثير، لأن الإنسان خرج من كل شيء من أهله وماله ووطنه ابتغاء مرضات الله، فإن الله يثيبه ثوابا لا يمكن أن يتصور. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيدخل ذلك في قول الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهجرته إلى الله ورسوله. وهنا عطف الرسول على الله بالواو دليل على أن ذلك ليس منافيا للأدب في كل مقام. بعض الناس يظن أن عطف الرسول على الله في كل مقام منافي للأدب إذا كان بالواو، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام خطيب من الأعراب فعطف اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله، نهاره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانتهره. وأيضا قال لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. لكن ليس هذا في كل موطن، فبعض المواطن يكون فيها العطف بالواو لا حرج فيه، مثل هذه قضية الهجرة، لأن الهجرة هي لله لكن للرسول، معناه إلى الرسول، فالله معك في كل مكان كنت فيه، لكن الرسول هو الذي يحصر في مكان معين فالهجرة إليه. فيكون الواو هنا عاطفة ليست مفصلة، مثل الواو في سورة الأنفال في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالمقصود أن لله خمسه، وينتهي الكلام. هذا الخمس نفسه مخمس إلى خمسة أقسام، للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فليس المقصود أنه ستة أخماس، ستة أخماس هذا مستحيل في الحساب. لو كانت الواو على حقيقتها المعروفة في اللغة وكانت عاطفة لكان العطف يقتضي المغايرة، ولكان المعنى فإن لله خمسه، هذا الخمس الأول، وللرسول خمس، ولذي القربى خمس، واليتامى خمس، والمساكين خمس، وابن السبيل خمس، فيكون هذا ستة أخماس، هذا غير صحيح، غير متصور أصلا، لأن القواعد الحسابية قطعية، الحساب لا يقبل التشكيك. فلذلك علم أن المقصود هنا أن الخمس الذي لله يخمس إلى هذه الأقسام الخمسة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وتلك ذلك الخمس هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهو خمسة أخماس، الخمس خمسة أخماس. فكذلك هنا هذا المقصود، هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لغير ذلك، وهذا محتمل لأن تكون هجرته إلى حرام كمن يهاجر من بلد إلى بلد لفعل محرم، كالزوجة إذا فرت من زوجها والولد إذا فر من أبيه فهذا حرام، ومثل ذلك الفرار من الزحف، ومثل ذلك أي سفر لقصد معصية فهو حرام، فيكون الإثم عليه بحسب النية، بحسب نيته. وقد يكون ذلك مباحا كمن هاجر من بلد إلى بلد لقصد التجارة أو لقصد الزواج أو نحو ذلك، فيكون هذا مباحا، لم يحصل له إلا قدر الإباحة فقط، لا له ولا عليه. ومن كانت هجرته إلى دنيا لدنيا يصيبها، معناه من أجل أمر دنيوي يصيبه كالتجارة أو الربح الدنيوي أو الوظيفة أو نحو ذلك، هذه دنيا يصيبها، ودنيا فعلى مقصورة وألفها ألف تأنيث، ولذلك هي ممنوعة من الصرف، لا يجوز أن يقال دنيا وأخرى، لأن ألف التأنيث تمنع مطلقا كما قال ابن مالك، وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، فتقول لدنيا يصيبها، يصيبها معناه ينالها، ويقال صاب وأصاب، الثلاثي والرباعي معناهما واحد في هذا، فيقال صاب المطر البلد وأصابه، والمطر هو الصيب النافع إن شاء الله. ومن ذلك قول امرئ القيس: أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض، أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض، أصاب هنا برباعي. وكذلك صاب، ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: سقيت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها. سقيت مرابيع النجوم وصابها، هذه ثلاثية ليست رباعية بالهمزة، وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها. والأفعال التي يأتي فيها الثلاثي والرباعي بمعنى متعددة في اللغة العربية. لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها أو امرأة ينكحها، فتزوج امرأة هو من الدنيا، لكن بما أن الزواج ليس ملكا للمرأة وإنما هو شراكة معها في بناء أسرة، عطف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعطف يقتضي المغايرة، الدنيا يصيبها من أو يملكها، أما الزواج فلا يملك الرجل به المرأة، وإنما هو اشتراك معها في إقامة الأسرة، فلذلك قال: أو امرأة ينكحها. ينكحها بمعنى يعقد عليها في الأصل، فالنكاح يطلق على أمرين في الشرع، النكاح في اللغة معناه المداخلة والمضامة، فيقال ضمت المرأة، قال نكحت المرأة وليدها ضمته على صدرها، كما قال الشاعر: ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها، كما نكحت أم الغلام صبيها معناه ضمته. ومن ذلك قول أبي الطيب المتنبي: أنكحت صن حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. أنكحت صن حصاها، حصى الأرض، خف يعملة أي رجل ناقتي، تغشمرت بي إليك السهل والجبل، أي قطعت بي إليك السهل والجبل. فالنكاح هنا في اللغة معناه المخالطة والمداخلة، لكن في الشرع يطلق على قسمين: يطلق على العقد ويطلق على الدخول، فكلاهما يسمى نكاح الشرع. فمن إطلاقه على العقد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمن المعلوم أن المقصود هنا بالنكاح العقد، لأنه قال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالدخول لم يحصل. قد يطلق على الدخول، وعليه حمل جمهور أهل العلم قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد من الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن تراجعي رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا لا تحل له حتى ينكحها زوجها، من يدخل بها من نكاح صحيح. فإذا طلقها ذلك الزوج فللآخر أن يخطبها كسائر الخطاب. وقد خالف في ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، فرأى أن النكاح هنا معناه العقد، وأنه يكفي العقد مجرد أن يعقد عليها، كأنه لم يبلغه الحديث. الحديث صريح، الآية قابلة للمعنيين لكن الحديث صريح، كأن سعيدا لم يبلغه الحديث. وسعيد وجه استدلاله أن الله قال: حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح هي زوجا غيره، هو لم يقل حتى ينكحها زوج غيره. والذي تفعله هي هو العقد، لأن الإيجاب للمرأة ووليها، بخلاف القبول فهو الذي يصدر عن الزوج. وهذا عموما في مذهب الجمهور. الحنفية عندهم أن الإيجاب ما صدر أولا، وأن القبول ما صدر ثانيا مطلقا، لكن في عقد النكاح يتفق الجميع على ذلك. أو امرأة ينكحها، في الرواية الأخرى: أو إلى امرأة يتزوجها. وذلك يدل على أن النكاح والزواج معناهما واحد، ولهذا يصح العقد بهما. عقد النكاح لا بد فيه من اللفظ بخلاف عقد البيع والإجارة، فلا يشترط فيهما اللفظ خلافا للشافعية. الشافعية يرون أن كل عقد لا بد فيه من التلفظ به، وعقد النكاح لا بد من التلفظ به إجماعا. ولفظه هو في الأصل: أنكحت أو زوجت. وكذلك كل ما يدل على التأبيد، كأعطيتك ابنتي بصداق قدره كذا، هذا يدل على التأبيد فيصح العقد بذلك. لكن ما سوى ذلك لا يصح به عقد النكاح، فلا بد أن يكون العقد بلفظ أنكحت أو زوجت. هذا المحل إجماع، أقصد أنه إذا كان بلفظ أنكحت أو زوجت فالعقد صحيح إجماعا، لكن إذا كان بغيرهما ما يدل على التأبيد أو بترجمتهما بلغة أخرى، كترجمة بالإنجليزية أو بالفرنسية أو الإسبانية أو غير ذلك من اللغات، اختلف فيها هل يصح النكاح بذلك أم لا. إذا كان هذا تعبديا فقد ذكرنا من قبل أن ألفاظ التعبدات لا تروى بالمعنى، حينئذ لا بد من لفظ أنكحت أو زوجت. فهجرته إلى ما هاجر إليه لا يحصل له إلا ما هاجر إليه فقط، فإن كان هاجر إلى حرام حصل له الحرام، نسأل الله السلامة والعافية والإثم، وإن كان هاجر إلى الزواج فهجرته إلى زواج. وقد ذكر بعض أهل العلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا منهم، أي من هذيل، هاجر إلى المدينة ليتزوج امرأة منهم، ف لقب بمهاجر أم قيس امرأة من هذيل، وزوجها هاجر إليها ليتزوجها، فليس له من هجرته إلا ما هاجر إليه. لكن الحديث عام في تلك الواقعة وغيرها إذا صحت. وقد قال جدي محمد علي رحمة الله عليه: هل أم قيس لهذيل تنسب أو لا؟ والأول لديهم أنسب، وزوجها يجري عليه ما جرى لها من أجل لا لها قد هاجر. وقد كنت عزوت هذا الكلام لأنه ذكره ابن حجر في الإصابة من غير تصريحي، فقلت: ينسب ذا للحافظ ابن حجر شيخ الشيوخ في الإصابة الجري، الجريء ينسب هذا لابن حجر في الإصابة، لأنه ليس صريحا باللغة. قال: رواه إمام المحدثين. رواه أي روا هذا الحديث، والمقصود بالرواية ذكره بإسناده. فإذا كان الإسناد تاما فهذا قد أسنده، وإذا كان الإسناد حذف آخره يكون قد رواه مرسلا، وإذا كان قد حذف أوله فيقال علقه، قال الحديث علقه البخاري، والتعليق أن يحذف ما يلي البخاري من الإسلام، والإرسال أن يحذف ما يلي النبي صلى الله عليه وسلم منه مثلا، والانقطاع أن يحذف من وسطه واحد، والإعضال أن يحذف منه اثنان على التوالي من الإسلام. فهذا الحديث رواه إمام المحدثين، وإمامة تثنية للإمام، والإمام معناه المتبوع والمقتدى به من رئيسنا وغيره، ولذلك يطلق على مصحف عثمان المصحف الإمام أي المتبوع في الرسم، لأن رسمه هو رسم خاص اتفق عليه الصحابة، فكان تقرأ منه كل القراءات المتواترة. ويطلق على الطريق المعبد إمام، ومن ذلك قول الله تعالى وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق مستقيم واضح. ويطلق على الخيط الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه، عندما تريد أن تبني تضع خيطا على البنيان تسوي عليه البناء. ومنه قول الشاعر وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ربيته هذا الغصن كان يسقيه ويربيه ويناظره حتى إذا تم واستوى، فوصل إلى القدر الذي يمكن أن يستعمل به القوس، والقوس ثلاثة أشبار، قوس العرب التي تستعمل للسلاح ثلاثة أشبار، والرمح 12 شبرا من الوسط، و السيف بحسب طوله بحسب حاله، وهي ثلاث أذرع وإصبع، ثلاث أذرع وإصبع في بعض السيوف. فلذلك قال وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق في اعتداله أو كمتن إمامي، وهو هذا الخيط الذي يوضع على البناء، قرنت بحقويه ثلاثا، حقويه أي طرفيه، جعلها كحقوي الإزار الذي يوضع يلوثه الإنسان على أسفله، قرنت بحقويه ثلاثة أي ثلاثة خيوط، فلم يزغ عن القصد في وقت الرماية حتى بصرت أي دميت الرمية التي لم تذكر وإنما عاد عليها الضمير، بصرت بدمام جمع دمي. والإمام في الشرع المقتدى به، والمحدثون أي المشتغلون بعلم الحديث، والبخاري ومسلم من أئمة أهل الحديث، والنووي كأنه يزعم أنهما إماما أهل الحديث مطلقا، والمقصود من وراءهما من أهل الحديث، وإلا فقد سبقهما من شيوخهما بل لم يأماه بل كان إماما لهما، كالإمام أحمد ومالك وسفيان وغيرهم. فمن بعدهما فهما إمامان له، إمام المحدثين. البخاري أطلق عليه بعض شيوخه أمير المؤمنين في الحديث، وأمير المؤمنين هذه الإمامة العظمى، فهو في الحديث بمثابة أمير المؤمنين في أمور السياسة، فيقلده الجميع ويقتدون به. أبو عبد الله هذه كنيته، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، بردزبة هذا قد يلقب بالأحنف فيطلق عليه الأحنف، فيقال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف أو بن بردزبة. بردزبة هو أول من أسلم من هذه السلالة، وأسلم على يد جد محمد بن سلام الجعفي، فكان البخاري أيضا ينسب في القبيلة إلى جعفي، فيقال الجعفي بسبب ولاء الإسلام. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، البخاري نسبة إلى بلده وهو بخارى. وأبو الحسين هذه كنيته أيضا، مسلم هذا اسمه، ابن الحجاج بن مسلم القشيري نسبة إلى بني قشير، وهم بطن من بني عامر بن صعتر من هوازن. النيسابوري نسبة إلى وطنه وهو نيسابور، وهي أرض إيران الآن. في صحيحيهما، معناه في كتابيهما اللذين سميا بالصحيح وخصا فيهما الصحيحة، فلم يخرجا فيهما ما لم يصح عندهما. وهذان الكتابان كل ما فيهما في الأصل فهو داخل في نطاق الصحة، الصحة درجات كثيرة. ولذلك قال العراقي في الألفية عد 7 درجات، قال: وأرفع الصحيح مرويهما، أي ما رواه البخاري ومسلم، ثم البخاري من فرد به البخاري، فمسلم من فرد به مسلم، فما شرطهما حوى ما كان على شرطهما وأخرجه غيرهما ممن يخرج الصحيح، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي ما كان على شرط البخاري فقط، فمسلم فشرط غير يكفي ما كان على شرط غيرهما كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان والحافظ المقدسي في المختارة. أما ابن السكن فصحيحه فيه كثير مما ليس صحيحا في الواقع. في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، فهذان الكتابان هما أصح الكتب المصنفة في الحديث، والمقصود بذلك أنهما حويا الصحيحة كثيرا من الأحاديث الصحيحة ولم يحويا كل الصحيح. والمقصود بالصحة هنا الظن لا القطع إن شاء الله، ولذلك قال العراقي: وبالصحيح والضعيف قصدوا، وبالصحيح والضعيف قال نعم قال: واجزم بصحة لما قد أخرج، هذا الجزم بالصحة، لكنه ذكر أن ذلك بالظن فقط، فالمقصود بذلك غلبة الظن على أنه صحيح، فما كان منه متواترا يحصل القطع بصحته. وما احتف بالقرائن كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كذلك فهو صحيح. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واخترع، حيث عنه يسند الشافعي، قلت عنه أحمد. في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، والكتب المصنفة معناه التي جعلت أصنافا، صنف في العبادات، وصنف في المعاملات، وصنف في التفسير، وصنف في العلم، وصنف في الإيمان إلى آخره، هذا معنى التصنيف. اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.